بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. مما تقدم من بيان آراء الأعلام في تعريف العام ومن ملاحظة جهات النظر فيها يتحصل إمكان تعريف العموم بالتالي: العموم هو الشمول المستفاد من اللفظ أو ما بقوة اللفظ. وهذا التعريف رسم تام للعموم يشتمل على الجنس القريب وهو الشمول الجامع لحقيقتي العموم والإطلاق. وخاصة العموم التعريف يشتمل على الجنس القريب وعلى خاصة العموم وهي المستفاد من اللفظ أو ما بقوة اللفظ التي بها يتميز العموم عن الإطلاق. ولا يشترط أن يكون اللفظ دالا على ذلك بالوضع كما ورد في بعض كلمات الأعلام، بل يكفي فيه أنه مستعمل بالعموم، أن اللفظ يستعمل بالعموم سواء كان استعماله حقيقيا فتكون دلالته وضعية، أو استعماله مجازيا فتكون دلالته غير وضعية ناشئة من الدلالة الوضعية مع القرينة التي تنصب على المجاز. فلو تصورنا أن لفظا غير موضوع للعموم استعمل فيه مجازا فهو يكون من مصاديق العموم الحقيقية بلا إشكال. لماذا؟ لأن الجهة التي على أساسها عرفنا العموم والمنشأ الذي صحح لنا اتخاذ هذه الخاصة مميزا بين العموم وغيره وبالتحديد الإطلاق الذي هو أقرب المفاهيم الأخرى إلى العموم، الجهة نفسها هي لا يختلف فيها الجهة، ما هي؟ هي أن الدلالة على العموم في مقام التعارض تتقدم على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق مبتني على الدلالة، خلينا نعبر عنها الصامتة، الدلالة المبنية على أن المتكلم ما لم يقله لم يرده. فإذا قال شيئا، إذا قال هذا يكون مقدما على افتراض أنه سكت، ومن ثم فما لم يقله لم يرده. القول لا يفرق فيه أن يكون اللفظ المستعمل فيه المعنى موضوعا لذلك المعنى فتكون دلالته وضعية، أو لا يكون موضوعا لذلك المعنى وإنما هو مستعمل فيه يدل عليه بضميمة القرينة إليه، لا فرق من هذه الجهة. ومن ثم عدلنا عن التعبير الوارد عند البعض بأن الدلالة تكون وضعية، لا خصوصية للدلالة الوضعية. ولا يشترط أن يكون اللفظ دالا على ذلك، على العموم، على الشمول، أن يكون اللفظ دالا على الشمول أو على ذلك بالوضع، بل يكفي فيه أنه مستعمل بالعموم. فلو تصورنا أن لفظا غير موضوع للعموم استعمل فيه مجازا فهو من مصاديق العموم الحقيقية بلا إشكال، إذ لا خصوصية من جهة التمييز بين حكم العموم والإطلاق في كون الدال على العام موضوعا للعموم أم مستعملا فيه مجازا. خطأ مطبع. أم مستعملا فيه مجازا، واضح إن شاء الله. ونحن فيما سبق قلنا أن الغرض من التعريف هو تمييز العموم عما يشبهه وبالأخص عن الإطلاق الذي هو أقرب المفاهيم الأخرى شبها له، فالغرض هو الذي يحدد ما ينبغي الاهتمام به وتحقيقه وتحديده وما لا أثر يترتب عليه فيترك. وأما المراد من ما ذكرت في الخاصة ما بقوة اللفظ، إن قلنا الشمول المستفاد من اللفظ أو ما بقوة اللفظ، وأما المراد من ما بقوة اللفظ فهو الكتابة والإشارة ونظائرها. نظائرها مثلا العلامة، بعض الأحيان يصير علامة خاصة، لا هي كتابة ولا هي إشارة، علامة تصير على العموم مثلا، مما يدل على المقصود دلالة إيجابية. ما المراد من الدلالة الإيجابية في قبال الدلالة السلبية الصامتة المستفادة من المطلق؟ لأنه لاحظوا كما انتقلنا من الدلالة الوضعية إلى الدلالة الاستعمالية اللي تصير بالمجاز، قلنا لا فرق من هذه الجهة، فلماذا لا ننتقل من الدلالة اللفظية القولية إلى الدلالة الأخرى؟ لأنه في مقابل الإطلاق اللي هو مبني على أنه هو بما أنه سكت ولم يذكر قيدا ولم يذكر خصوصية إذن هو يريد الشمول، في بعض الأحيان المتكلم ينصب دالا مباشرا على الشمول. إذا نصب دالا مباشرا على الشمول لا فرق بين أن يكون دالا قوليا أو دالا بالإشارة. يقول أكرم العلماء مثلا، يشير بيده سمو للعلماء بمعنى من المعاني، بعض الأحيان هو بالإشارة بالكذا يصير بها دلالات من هذا القبيل. في مثله لا معنى لأن نقول هذا إطلاق، لا معنى لأن نقول هذا إطلاق، ولا معنى لأن نتحجر في فهم العموم على ما كان فيه دال عمومي من الدوال التي سنشير إليها إن شاء الله فيما يأتي. كلمة كل، كلمة جميع مثلا، كلمة أي إلى آخره من الدوال التي تذكر، ماكو خصوصية لذلك. المهم هذا لازم يتحقق، وهو أن يكون المتكلم قد نصب دالا على الشمول كاشفا عن الشمول، لأن هذا الدال سواء كان قولا أو كان فعلا إشارة أو كذا لا فرق من هذه الناحية، المهم هو سنخه مختلف عن سنخ الإطلاق. في قبال الدلالة السلبية الصامتة المستفادة من المطلق المبتنية على أن ما لم يقله المتكلم لا يريده. على أي حال هذا جهد المقل اللي هو مستفاد من ملاحظة كلمات الأعلام والنظر فيها، وهذا التعريف. وإن لم تتبين فيه حقيقة العموم التامة بنحو الحد التام الذي يبين فيه الجنس القريب والفاصل لعدم توقف حصول الغرض من التعريف عليه، إذ يكفي في تحققه الرسم التام الذي يميزه عما سواه كما لا يخفى، يكفي الرسم للتمييز. وأما الخاص، هذا تعريف العام، وأما الخاص فهو بلي أحسنت، فهو ما يقابله مما لا يدل على الشمول، يدل على الخصوص في مقابل الشمول. سواء كان غير دال عليه مطلقا كما في أسماء الأعلى. يقول أكرم العلماء إلا مثلا بعدين يقول لا تكرم زيدا بالخصوص، لا تكرم زيدا في مثله زيد خاص بلا إشكال يخصص العموم. الخاص من نريد نعرفه أيضا على نفس منطقنا التعريفي، الخاص من نريد نعرفه شنو غرضنا، أيضا هم نريد نغوص في حقيقته ونكتشف كل الأبعاد المشخصة مثلا والمقومة لحقيقته، ما عندنا غرض في ذلك. المهم عندنا في الخاص ماذا؟ أنه يتقدم على العام، أنه هو بطبعه يتقدم على العام، هذا الخاص، هذا الشيء المهم الأساسي في المطلب، صحيح؟ فهنا إذا كان الخاص ما فيه أي شمول إيش راح يصير؟ مثل أسماء الأعلى يتقدم. بعض الأحيان لا، الخاص هو أيضا فيه جنبة عموم. أو غير دال عليه بالنسبة، غير دال على الشمول لكن شنو؟ بنحو نسبي إضافي بالنسبة إلى العام الشامل له، كما في النحاة فإنه خاص بالنسبة إلى العلماء، إلا أنه عام بالنسبة إلى أصنافه ومصادقه. لأن إحنا عندنا النحاة كوفيين وبصريين ربما بغداديين، نحاة معاصرين، كل هذه أصناف هو يشملها، ويشمل كل من يندرج تحت هذه الأصناف من المصادق أيضا، كله عنده شمول واسع، عنده عموم هو. فلا مانع من أن يكون عنوان ما خاصا بالنسبة إلى عام، وعاما بالنسبة إلى ما دونه، إلى مصادقه أو إلى حتى أصنافه، حتى إلى أصنافه. وسيأتي إن شاء الله وربما مر عليكم أنه بعض الأحيان يصير عندنا عمومات مترتبة، مراتب من العمومات، عموم فوقاني عبرون عنه، ثم عموم تحته لكن هو خاص بالنسبة إليه، ثم وهكذا تتغير الأمور. هذا معقول جدا. فإحنا ننظر إلى كل واحد من حيث ما يعمه يكون خاص، من حيث ما يكون شاملا له من أصناف ومصادق يكون عاما لها بالنسبة لها. وإذا تقرر ذلك واتضح تعريف العام والخاص فلا بد من تقسيم البحث فيهما إلى مبحثين رئيسين، هما مبحث العام ومبحث الخاص. العام بمسائل تتبين بعض أحكام، الخاص كذلك. فإحنا نفرز البحثين، نبدأ ببحث العام ثم نأتي إلى مبحث الخاص اللي هو ربما يكون أكثر أهمية، تترتب عليه آثار مهمة جدا إن شاء الله تأتي. فأما مبحث العام فينبغي التعرف له ضمن أمور. الأمر الأول في تقسيمات العام ليس جديدا على أذهانكم، أن العام ينقسم إلى هذه القسمة الثلاثية. طبعا هو يوجد تقسيمات للعام، إحنا الآن نبدأ بالتقسيم الأول للعام، القسمة الثلاثية في العام. الأمر الأول في تقسيمات العام، التقسيم الأول في تقسيمه إلى استغراقي ومجموعي وبدلي. والمراد من الاستغراقي ما يكون الحكم فيه شاملا لجميع الأفراد، بمعنى أن كلا من أفراده يكون موضوعا للحكم، من قبيل المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، فكل من أفراد المؤمنين باعتبار عنوان عام، وأفراد المؤمنات أيضا عام، جمع محلى بالألف واللام نفس الشيء، كل من الأفراد هو محكوم بماذا؟ بأنه له أولياء، أولياؤه المؤمنون والمؤمنات، أولياؤه المؤمنون والمؤمنات. كل واحد من أفراد العام وهو المؤمنون، والعام الثاني وهو المؤمنات، كل واحد من هؤلاء من أفراد هذين العنوانين أولياءه المؤمنون والمؤمنات، أولياءه المؤمنون والمؤمنات، محكوم بأنه المؤمنون والمؤمنات أولياءه. ومنه ظاهر قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم. فإن كل واحد من أفراد هذا العنوان لا تجوز طاعته. وبلا ريب ليس المراد بحسب ظاهر القرآن الكريم عدم جواز طاعة المجموع، فيستلزم إذا كان المراد عدم جواز طاعة المجموع، عدم جواز طاعة مجموع الذي ينطبق عليه عنوان الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم إلى آخره، مجموع أفراد هؤلاء، يعني هؤلاء إذا قالوا أمرا اتجهوا اتجاها، مثلا أمروا بأمر معين، مجموعهم أنت لا تتبعه. فيستلزم ماذا؟ فيستلزم جواز طاعة بعض أفراد العنوان. إذا ردنا نخليه مجموعي، إذا ردنا نصوره مجموعي، معنى ذلك ماذا؟ أنه لو أردنا أن نطيع واحدا من تنطبق عليه هذه الصفات، أنه حلاف مهين مشاء بنميم إلى آخره، معناه جائز، ماكو مانع من ذلك، لأنه هو النهي عن ماذا؟ عن طاعة المجموع. وهذا جدا واضح البطلة، جدا واضح البطلة. وليس المراد أيضا عدم جواز إطاعة أحد الأفراد على نحو البدل، بمعنى أنه أنت لا يجوز لك أن تطيع واحدا من هؤلاء اللي ينطبق عليهم هذا العنوان. فيستلزم، لاحظوا شنو النتيجة إذا قلنا أنه بدلي، إيش راح يصير؟ نتيجة خطيرة. فيستلزم أن تتحقق الطاعة بترك طاعة أحد الأفراد، ومن ثم يجوز طاعة الباقين بأجمعهم، لأن هو نهى عن إطاعة واحد على نحو البدل، هو هم ترك إطاعة واحد، فإذا يمكن أن يتشبث بأذيال الباقين فيطيعهم طاعة تامة. لماذا؟ لأنه المفروض النهي صار عن ماذا؟ عن واحد، أحدهم، هو هم امتثل ترك طاعة أحدهم. معقول أنه نقول بهذا الأمر؟ واضح أنه هذا ليس من هذا القبيل، يعني ليس العموم فيه مجموعيا ولا العموم فيه بدليا، فذلك واضح البطلان، بل فظيع جدا في بعض صوره، كما تضح أنه مثل البدلي واضح جدا يعني. نعم،
المجموعي ما صار واضح، نفي المجموعي.
نعم، نفي المجموعي يعني احنا عندنا بالحقيقة كأنه تكليف واحد، أنه مجموع هؤلاء إذا اتفقوا على شيء كل حلاف مهين ومنطبق عليه هذه الأمور، كلهم إذا قالوا قولا وأمروا بأمر لا يجب طاعتهم. فمعنى ذلك إذا بنينا على أنه مجموعي، معنى ذلك أنه إذا اختلفت آراؤهم، بعضهم أمر بشيء بعضهم أمر بسواه، يجوز طاعة بعضه، لأن أنا ما طعت المجموع، وهذا أيضا واضح البطلة. إذن واضح أنه هذا استغراقي. والمراد من المجموع ما كان الحكم فيه منصبا على المجموع، بمعنى تعلقه بالمجموع بنحو وحدة المطلوب، المطلوب واحد يصير وهو المجموع، فيكون الأفراد. طبعا احنا ما شرحنا بالتفصيل، تدرون احنا بعض الأحيان المجموع يصير متعلق، بعض الأحيان المجموع يصير موضوع. من يصير متعلق شو نقول؟ وحدة المطلوب، لأن هو مطلوب متعلق الحكم يصير مطلوب. إذا لا كان موضوع، يعني ماذا؟ اللي يحقق الموضوع المجموع. من هذه الجهة ماكو فرق، من يصير مجموع هو مجموع، لكن احنا من قلنا وحدة المطلوب بمعنى ماذا؟ يعني ملاحظين المجموع متعلقا للحكم، لهذا هو مطلوب. شلون يصير هو مطلوب؟ هو متعلق، هو متعلق يعني ماذا؟ يعني هو تعلق به الأمر أو تعلق به النهي، ما يفرق. فمن صار هو متعلق صار هو مطلوب، من صار مطلوب يعني ماذا؟ فنقدر نفكر نقول هذا هو مطلوب كشيء واحد، تكليف واحد مرتبط بالمجموع، أو نقول لا متعدد، عندنا أحكام متعددة بعدد أفراده. بالمجموع لا، المفروض الحكم واحد، والأفراد بالنسبة إليه يصيرون أشبه بالأجزاء. والمراد من المجموع ما كان الحكم فيه منصبا على المجموع على أي حال، فيكون الأفراد بمثابة الأجزاء لهذا المجموع الواحد. ولعل منه إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، أحد وجوه هذه الرواية ماذا؟ أن المؤمنون إذا تحققت شهادة عندهم تصدقهم، المؤمنون مو المؤمن الواحد، مو إذا شهد عندك أي مؤمن فصدقه، المؤمنون. فالشيء بحيث ينسب إلى مجموع المؤمنين، هذه الشهادة يصير فاعلها مجموع المؤمنين. يبقى هنا لمجموع المؤمنين بأي معنى؟ بمعنى مجموعهم، بالمعنى الأخاص لو مجموعهم ولو مجموعة منهم. أيضا هناك أكثر من وجه، مناسبة الحكم والموضوع. طبعا ما تتحمل أن يفترض أن يراد مجموع المؤمنين بمعنى يعني لا مستغرق، هو مجموعي، هو مجموع بمعنى مجموع كل الأفراد. نعم الاستغراق الآن احنا قاعد نشرحها بمعنى غير هذا المعنى. نقول استغراق يشوش، استغراق هو كل فرد اللي هو يحقق موضوع للحكم. فإذا المعنى المحتمل المتوقع اللي هو يمكن أن يبحث، ويبحث بالفعل بالفقه في بعض الموارد أو في مثلا بعض المسائل الأصولية عندما تبحث هذه القضية، الاحتمال ماذا؟ الاحتمال المعتد به ما هو؟ هو أنه مجموع المؤمنين إذا بنوا على شيء مو بمعنى أنه كل المؤمنين، وإنما مجموعة معتد بها من المؤمنين. ولهذا يذكر كدليل على الشهرة. شهرة يعني ماذا؟ رأي واحد اثنين، ما يسوي شهرة، شيء معروف عندهم مشهور عندهم. يعني ماذا؟ يعني هنالك جمع يقولون به. من نقول هنالك جمع يقولون به صدقهم، هنا هذا المؤمنون ايش راح يصير؟ راح يصير عموما مجموعي ولو بهذا المعنى من المجموعية، مستغراقي بمعنى أن كل واحد واحد منهم يلزم تصديقه. فإحنا إذا حررنا أصوليا مفهوم العموم المجموعي يسهل علينا فقهيا التعامل مع هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن هذا راح يصير عموم مجموعي، وبلا ريب عموم، جمع محلى بالله، واضح أنه عموم. لكن العموم ليس كل عموم استغراقيا، هذا عندنا عموم مجموعي. بأي معنى مجموعي؟ هنا أنا أيضا كما ذكرت أنه الأمر في محله يبحث، وبحثناه قريبا في بعض أبحاثنا الفقهية. لا يحتمل بحسب مناسبات الحكم والموضوع أن المراد هو المجموع بالمعنى الأخص لكلمة المجموع، بمعنى كافة المؤمنين يبنون على شيء، وإنما على تقدير كون العموم فيه مجموعيا فهو المراد منه مجموعة معتد بها من المؤمنين على الوجه الذي يستظهر. ولعل منه إذا شهد عندك المؤمنون فصدقه، بناء على الوجه الذي يستظهر كون المراد تصديق مجموع المؤمنين إذا اتفقت شهادتهم على شيء ولو بمعنى مجموعة منهم من المؤمنين.
سيدنا ما نقدر نضيف هنالك من يقول بأقل الجنة.
بس بعد تدرون هذه مو محل بحثنا الآن. إحنا محل بحثنا نريد نصور مثال حي فقهي لهذا المفهوم الأصولي. يبقى شنو تفاصيله بعد هذا في محله. ومنه ظاهرا ما تقدم بيانه في كتاب الأمر بالمعروف والاستدلال له بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن الظاهر من هذه الآية الشريفة أن الوجوب موجه متعلق بنحو مجموعي لأمة من المؤمنين يجب عليها القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو للأفراد. ظهر نقول ولتكن منكم أمة، ظهر ماذا يعني؟ مجموع أمة من الناس. والمناسبة العرفية لذلك لا تخفى، فإن إحقاق الحق وتثبيت المعروف واقتلاع المنكر بطبيعته ليس فعلا فرديا، بل هو فعل اجتماعي جماعي لا يتحقق عادة بأفعال الآحاد، وإنما يتقوم بقيام أمة من المؤمنين بهذا الحمل الثقيل. وحينها في بعض مباحثنا الأصولية، هو هناك في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك في بعض المباحث الأصولية أيضا تقدم، قلنا أنه ينبغي تقسيم الواجب إلى واجب فردي ومجموعي، وقلنا أن هذا التقسيم هو مختلف عن تقسيم الواجب إلى عيني وكفائي، لأن من الكفائي ما هو فردي وما هو مجموعي، ومن العيني ما هو فردي وما هو مجموعي. من الكفائي ما هو فردي وما هو مجموعي، مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، احنا شنو المانع انه نقدر نتعقل انه بعض الأحيان على الأفراد يصير وجوب، وبعض الأحيان شي يصير الوجوب على المجموع. او فقل مثلا أوصيكم كذا بتقوى الله ونظم أمركم. نظم أمركم هذا فعل فردي لو مجموعي؟ شو فعل مجموعي؟ صحيح. اصلا في وقتها قلنا ان ربما كثير، ما اقول اكثر احتياطا، ربما اكثر، ان كثيرا من الواجبات السياسية هي في حقيقتها ترجع إلى أنها واجبات مجموعية، واجبات سياسية والاجتماعية كثير منها مجموعية. وإذا حررنا في العموم المجموعي، إذا حررنا في حقيقة الوجوب ماذا؟ الواجب المجموعي، سيتم المطلب. لا يمكن أن نكتفي بتحرير العموم المجموعي وكأنه هذا الواجب ننظر إلى ماذا؟ كأنه واجب ارتباطي، وهذا الواجب الارتباطي يجب على المجموع. زين، شنو حقيقته مع الشك به أنه هذا مجموعي أو ليس مجموعيا؟ شنو هو الأصل العملي الذي ينبغي أن يبنى عليه مع قيام البعض وعدم قيام البعض بالأمر؟ شنو هو التكليف على الآخرين؟ تدرون، وهذه أمور هواي مهمة في الواجب المجموعي. هنا بالعموم نجي نحدد صورة الأمر مفهومة، نقول هذا عموم مجموعي. أما ذيك الخصوصيات اللي هي ينبغي أن تبحث على غرار بحث العين والكفائي، على غرار بحث الغير والنفسي، على غرار مثلا بحث التخيير والتعييني، شلون هناك نبحث واحد من هذه الأمور ثم نبين أحكامه وخصوصياته. هنا لا يمكن أن نكتفي بالعموم المجموعي وكأنه انتهى المطلب عند هذا الحد، لا هذا ما يكفي. مثل ما هنا نبحث عموم بدلي كما سيأتي، لكن هل نكتفي بالبحث في العموم البدلي عن البحث بالواجب مثلا التخييري؟ لا، هو بدلي، التخييري هم راح يصير بدلي، البدلي هم راح يصير تخييري بمعنى من المعاني، صحيح لو لا؟ لكن احنا نقول لازم نبحث البدلي من حيث ماذا؟ أنه صورة عموم، وأيضا لازم نبحث من حيث أنه حكم. المهم بحمد الله تم بحث هذه المسائل مفصلا، وقلنا أنه هذا باعتبارها من المسائل الجديدة ينبغي أن نوليها عناية فائقة، وقد فعلنا ما هو المستطاع في هذا الشأن. ربما يمكن أيضا تطوير البحث على أيديكم في ذلك الشأن. أما أصل العموم المجموعي هذا أمر واضح ومسلم، وقد جرت به كلمات الأعلام وسرت به أقلامهم وتحدثوا عن المطلب بما فيه الكفاية. والمراد من البدل. طبعا احنا نقدر نصور مجموعي عيني، مو قلنا الساكفائي، نقدر نصور مجموعي عيني مثل وجوب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة مو فعل فردي، مجموع واحد واحد يقدر يصير صلاة الجمعة أصلا يتحقق صلاة الجمعة أكون صاف صحيح ولا. وهو شيء يصير يصير عيني بناء على أنه واجب صلاة الجمعة ولو في زمان الحضور هذا قدر مثير، فهو مجموعي وفي نفس الوقت عيني. فهذه فكرة أنه المجموعي لازم يصير كفاية أيضا اشتباه، مو صحيح. إذا قلنا وجوب الدفاع غير وجوب الجهاد، وجوب الدفاع يعني الجهاد الدفاع، فقد يكون يصير عيني. هذا عيني كفاية هم، هو يصير كفاية هم أيضا بعض الأحيان. على أي حال هذا مسألة هي شائك، ما نريد نجيب مثال يعقد المطلب، خلينا نقتصر عند هذا الحد. والمراد بالبدلي ما كان يتحقق به الحكم على نحو البدل من قبيل ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال. وفي رواية أخرى الكليني بعد أن ذكر رواية عن الصادق عليه السلام هو هكذا عبر، وفي رواية أخرى، فالظاهر من كلام الكليني أن الرواية الأخرى أيضا عن أبي عبد الله، أو يقصد له رواية أخرى مثلا عن أحد الأئمة بعيد، الأقرب أنه مراد عن أبي عبد الله. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، بالكم في باب التعارف أكو شي كلام اللي هم يبنون بيه على التخيير، بعضهم يبنون بيه على التخيير. فهنا هو عموم مو خاص بشيء، بشمول لكنه بدلي. المهم وقع الكلام بين الأصوليين في صحة عد البدلي من العام أو لا، هناك كلام مطول مفصل في هذا الجانب. البعض قال أن البدل أصلا مو عموم، البعض قال أن البدلي لا هو في قبال الصنفين السابقين مو هو في أرضها. المهم أنتوا إذا على الأقل راجعوا كلام السيد الخوئي رحمه الله، هو عبارة مختصرة واضحة في المطلب، تكونون على يعني اطلاع بما قاله الأعلام يكون أنفع. والحمد لله رب العالمين.